بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.
باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى ورضي عنه: وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى. قالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة، ضرب موسى بالحجر. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مباحث الطهارة، ليس من أجل ذكر معجزة موسى عليه السلام، وليس من أجل بيان ما حدث لموسى مع الحجر أو ما قال بنو إسرائيل في حق موسى عليه السلام، وإنما ذكره لبيان أمر فقهي متعلق بالطهارة، ألا وهو جواز أن يغتسل الإنسان عاريا إذا كان في الخلوة ليس معه أحد ولا يراه أحد. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث: تستفاد منه أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة على ما ذكره في الباب السابق كما بيناه في موطنه. وقد ذكرنا هنا أن الإنسان يجوز له أن يغتسل عاريا أو أن ينظر أو أن يكشف عورته إذا كانت هناك حاجة، شريطة ألا يراه أحد، كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة وغير ذلك. وأما إذا كان هناك أناس فباتفاق العلماء لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف حتى ولو لم يكن معه أحد، لكن التكشف جائز حالة كون الإنسان يغتسل. ولكن الاستدلال بهذا الحديث على هذا الأمر فيه إشكال. صحيح أن الإمام مسلم رحمه الله ساقه في مباحث الطهارة لبيان جواز كشف العورة عند الحاجة، ولكن فيه إشكال، وهو أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، فما كان شريعة لموسى عليه السلام ولعيسى ولغيرهما من الأنبياء والرسل، رأي جماهير علماء الأصول أنه ليس شرعا لنا. وبناء على ذلك إذا جرينا على هذه القاعدة لا نستطيع أن نستدل بهذا الحديث على جواز التكشف في حالة الاغتسال إذا كان الإنسان بعيدا عن رؤية الناس له، ما نستطيع أن نستدل به، لأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، إلا إذا ورد في شرعنا ما يوافقه، وعند ذلك يكون الاحتجاج بما ورد في شرعنا لا بما ورد في شرائع من كان قبلنا. وفي هذه الحالة تكون شريعتنا مطابقة لشريعة النبي السابق. فالإمام النووي رحمه الله تعالى تشير إلى هذا ويقول وهذا يتم، أي الاستدلال على جواز التكشف في الخلوة عند الاغتسال، هذا يتم على قول من يقول من أهل الأصول إن شرع من قبلنا شرع لنا. وأما إذا جرينا على رأي جماهير علماء الأصول إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، فلا يوجد في هذا الحديث دليل على جواز التكشف في حالة الاغتسال إذا كان الإنسان خاليا ما يراه أحد. ولكن رغم هذا، بغض النظر عن هذا الحديث، هذا الحكم ثابت عندنا في شريعتنا وقد ذكرناه في الباب السابق، ولكن كلامنا الآن منصب على هذا الحديث. هل هذا الحديث يفيد هذا الحكم أم لا يفيده؟ هذا الحكم ثابت عندنا بأدلة أخرى، لكن هذا الحديث بذاته هل يدل على هذا الحكم الذي ذكرناه؟ هل إن قلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا يثبت به الحكم؟ وإذا جرينا على رأي جماهير علماء الأصول من أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لا يكون في هذا الحديث دلالة مع قولنا بنفس الحكم، لأن الحكم ثبت بأدلة أخرى سوى هذا الدليل. وبناء على ثبوت الحكم عندنا من غير هذا الدليل، بناء على ثبوت الحكم عندنا من غير هذا الدليل، نفهم إذا جرينا على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، نفهم أن شريعتنا وافقت شريعة موسى عليه السلام في هذه المسألة، جواز أن يغتسل الإنسان عاريا إذا كان خاليا ما يراه أحد. ولكن هناك أمر آخر في هذا الحديث يظهر فيه أثر هذه القاعدة واضحا جليا، ويدلنا على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وأن هذا الحديث مختص بموسى عليه السلام وبشريعته ولا يوافق شريعتنا، وهو أن بني إسرائيل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يغتسلون عراة، كما نص في الحديث هنا كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض. هنا يوجد احتمالا، الاحتمال الأول أن هذا كان جائزا في شريعة بني إسرائيل، أن هذا كان جائزا في شريعة بني إسرائيل، وبناء على ذلك لا تكون شريعة بني إسرائيل موافقة لشريعتنا، لأن هذا في شريعتنا حرام بالاتفاق، حرام بالاتفاق. وفي هذه الحالة يقال إن شريعتنا خالفت شريعة موسى عليه السلام. وهناك احتمال ثاني، وهو أن بني إسرائيل كانوا يتساهلون في أمر العورة كما يتساهل فيها كثير من المسلمين في عصرنا هذا وفي العصور الخالية، كثير من المسلمين يتساهل في أمر العورة، ويدخل بعض الناس الحمام عراة وينظر بعضهم إلى عورة بعض، ولا يقال إن هذا شرع لنا، وإنما هو خطأ من المسلمين وتساهل. ربما كان بنو إسرائيل يدخلون الحمام ويغتسلون بعضهم مع بعض في الحمامات أو في الأماكن العامة، وينظر بعضهم إلى عورة بعض لا لأن شريعتهم تجيز هذا، وإنما هو استهتار في أمر شريعتهم، وبناء على ذلك تكون شريعتهم موافقة لشريعتنا أو تكون شريعتنا موافقة لشريعتهم. وفي هذه الحالة يمكن أن يقال هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس شرعا لنا. فإذا قلنا إن بني إسرائيل كان هذا جائزا في شريعتهم، فلماذا كان موسى يغتسل وحده وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده؟ قال كان يغتسل وحده تنزها لاستجماع النبي صفات الكمال التي لا يستجمعها البشر، يتنزه عما يفعله البشر وإن كان مباحا وجائزا في شريعتهم. هذا إذا جرينا على أنه كان جائزا في شريعتهم أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض. وأما قولهم في موسى عليه السلام إنه آدر، الآدر هو كبير الخصيتين، فكانوا يقولون فيما بينهم إن موسى ما يغتسل وحده إلا لأنه آدر، أي يستحي من عورته أن يكون له شيء يعني عيب من العيوب الجسدية يستحي أن يظهره أمامنا، وهذا من كفر بني إسرائيل وافترائهم على أنبيائهم، ما تركوا شيئا إلا وألصقوه بالأنبياء، حتى القذف قذفوا أنبياء الله تعالى وقتلوا أنبياء الله تعالى، ولذلك لعنوا على لسان كل نبي ولعنهم الله تعالى في القرآن، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وضرب عليهم الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة. وقد آذوا موسى عليه السلام إذاء كثيرا، ومن جملة ما آذوه أنهم قالوا إنه ما يغتسل وحده إلا لأنه آدر افتراء على أنبيائهم، فذهب موسى عليه السلام مرة ليغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر، فتبعه ليأخذ ثوبه فنظر الناس إلى عورته فقالوا ما بموسى من بأس، عرفوا أنه سليم وأنه ما يغتسل منفردا إلا تنزها عن أن ينظر الناس إلى عورته. فبعد أن أخذ موسى عليه السلام ثوبه ضرب الحجر حتى ظهرت آثار الضرب فيه. هذا الكلام فر الحجر من موسى عليه السلام وطفق موسى ضربا بالحجر بعد أن أخذ ثوبه، ربما يصعب على العقل المادي أو على عقل المسلم حتى في هذا العصر الذي ابتعد فيه الإنسان عن معنى المعجزة، يصعب عليه أن يفهم هذا الكلام، كيف يفر الحجر بثوب موسى عليه السلام ويتبعه موسى ويضربه، أمور ما يفهمها العقل المادي نهائيا. وكثير من المسلمين في هذا العصر لبعدهم عن معنى المعجزة وضياعهم في تيه الأفكار المادية المعاصرة صاروا ما يستوعبون هذا الكلام. هذا الكلام ليس بأعجب من قول الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومي فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. من لم يصدق هذا فإنه يجب عليه أن لا يصدق ذا. وقد ذكر مرتين في القرآن الكريم وإذ استسقى موسى لقومي فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأمر المعجزة أمر خارق للعادة تثبت على خلاف المألوف وخلاف المعتاد. لو كانت المعجزة مما يعتاده الناس فما كان فيها معنى الإعجاز، طبيعة المعجزة أن تكون مخالفة لمألوف العادة عند البشر جميعا. ونحن المسلمين إذا جاءنا النص في القرآن الكريم أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان صحيحا فإننا نؤمن به ونسلم بظاهره ولا نعترض عليه نهائيا، وهذا هو معنى المعجزة التي فهمناها واستوعبناها وآمنا بها وآمنا بنبينا عليه الصلاة والسلام عن طريقها، وآمن الناس قديما بأنبيائهم وبربهم عن طريقها. فمن أقر المعجزة فيجب عليه أن يتقبل كل أمر من الأمور التي تأتي معنا ويظهر فيها معنى الإعجاز، ولا يجوز له أن يتكلم في الجزئيات، فإنكار أي جزئية من جزئيات المعجزة أو أي نوع من أنواع المعجزة إنكار للمعجزة بالكلية. في بعض الأمور تكون قابلة للتأويل إذا وجدنا دليلا يدل على تأويلها أولناها، وإذا لم نجد دليلا يدل على تأويلها وكانت المعجزة بادية في ظاهر الكلام فإننا نسمع ونطيع ونسلم ونفل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في خصائصه أنه كان يعرف حجرا في مكة يسلم عليه قبل النبوة، من إغاثات النبوة، وأنه أمسك الحصى فسبح بين يديه، وأمسكه أبو بكر وسبح بين يديه. أجلات كثيرة ما نريد أن نستطرد في ذكرها الآن. فإذا كان كل أمر ما يوافق العقل نريد أن ننكره، ننكر الوحي كله، لأن ظاهرة الوحي كلها مخالفة للعقل، العقل ما يستطيع أن يستوعبها ويفهمها. فإنكار المعجزة طريق لإنكار الوحي، طريق لإنكار النبوة والرسالة والألوهية. فنحن نؤمن ونسلم بكل شيء ورد في القرآن الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم، استطاعت عقولنا أن تفهمه أو لم تستطع أن تفهمه، وهذا هو شأن المعجزة. وقد تكلمنا في هذا الموضوع كثيرا جدا، وإنما نعيد الكلام عليه في كل مناسبة حتى نوثق في الأذهان معنى المعجزة، ولا سيما في هذا العصر الذي انتشرت فيه المذاهب المادية وغزت كل عقل من عقول أبناء المسلمين. باب الاعتناء بحفظ العورة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر قال: أخبرنا ابن جريج حا، وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما. قال إسحاق: أخبرنا، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال: إزاري إزاري، فشد عليه إزارة. قال ابن رافع في روايته: على رقبتك، ولم يقل على عاتقك. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزار، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبه دون الحجارة. قال: فحل، فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه. قال: فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي، حدثنا أبي، حدثنا عثمان بن حكيم ابن عباد بن حنيف الأنصاري، أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، لم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشي عراة. أولا نتكلم على بعض رجال أحاديث هذا الباب. يقول الإمام مسلم في الحديث الأول: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن حاتم بن ميمون جميعا عن محمد بن بكر. محمد بن بكر هذا ومحمد بن بكر بن عثمان البرساني الأزدي أبو عثمان البصري، روى عن ابن جريج وسعيد بن أبي عروبة ويونس الأيلي وجماعة، وروى عنه ابن المديني وابن راهوية وابن معين وخلق آخرون، وثقه أبو داود وابن سعد وابن معين والعجلي. له في البخاري حديثان فقط. توفي سنة 300، وخرج له 6 في كتبهم. وفي الحديث الثالث يقول الإمام مسلم: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. هو سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي، أبو عثمان البغدادي، شيخ مسلم والبخاري وأبي داود والنسائي والترمذي، روى عن أبيه وابن المبارك وعيسى بن يونس، وروى عنه الأئمة الخمسة تلاميذه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي. توفي سنة 49 و200. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي أي يحيى الأموي، حدثنا عثمان بن حكيم ابن عباد ابن حنيف الأنصاري، فقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله اسمه كاملا في السند، عثمان ابن حكيم ابن عباد ابن حنيف الأنصاري الأوسي أبو سهل المدني نزيل الكوفة، روى عن أبي أمامة بن سهل وابن المسيب وعامر بن سعد بن أبي وقاص، وروى عنه الثوري وهشيم ويعلى بن عبيد، وثقه الإمام أحمد وابن معين. مات قبل 40 و100 دون تحديد للسنة التي مات فيها. خرج له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثني أبي، حدثنا عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري، أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف. أبو أمامة هذا هو أسعد بن سهل بن حنيف الأوسي الأنصاري المدني، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه مرسلا في النساء وابن ماجة، وروى عن أبيه يعني وما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، روى عنه مرسلا، ولكنه روى عن أبيه وعن عائشة رضي الله عنها، وروى عنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابناه محمد وسهل. توفي سنة 100 وله 100 سنة، توفي سنة 100 وعمره 100 سنة، وخرج له الستة في كتبهم. أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن المسور بن مخرمة، هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري، الصحابي الجليل المعروف، أمه الشفاء أخت عبد الرحمن بن عوف، له 22 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على حديثين منها، وفرد البخاري بأربعة أحاديث ومسلم بحديث واحد، أي مجموع ما له في الصحيحين 7 أحاديث. روى عنه علي بن حسين وعروة وطائفة، أصابه حجر من جنيق وهو يصلي في الحجر في محاصرة ابن الزبير حينما حوصر في الكعبة، فمكث 5 أيام ومات رحمه الله. خرج له الستة أيضا في كتبهم. هذا ما يتعلق برجال أحاديث هذا الباب. وهناك أمر آخر في أسانيد. أولا في الحديث الأول يقول الإمام مسلم رحمه الله في الطريق الثاني، وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع واللفظ لهما، قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا، وقد ذكرنا أكثر من مرة أن هذا من حسن صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ومن ورعه وتقواه وإتقانه في أداء الأمانة كما حملها، فقد تحمل الحديث عن الأول بلفظ أخبرنا، إسحاق قال أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا، فلو ذكر كلمة أخبرنا وحدها لتوهمنا أن الرجلين ذكرا الحديث بهذا اللفظ، ولو ذكر حدثنا وحدها لتوهمنا أن الرجلين ذكرا الحديث بهذا اللفظ. فمن دقة صنعه وتقواه وورعه وإتقانه في تأدية الأمانة ذكر اللفظين كما سمعهما. فقال قال إسحاق أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا. وفي الإسناد أمر آخر وهو أن هذا الحديث يروى عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وجابر لم يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يرويه عما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام حينما بنت قريش الكعبة، وجابر لم يكن شاهدا لتلك الواقعة، وإنما يخبر عن هذه القصة ولم يعزها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أنه سمعها من صحابي آخر، وذاك الصحابي سمعها إما من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ممن شاهد بناء الكعبة حينما كان يبني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه العباس حينما كان يساهمان في بناء الكعبة. إذن هذا الحديث من مرسل جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لم يروه مباشرة عن رسول الله، هناك واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم وذكرنا أكثر من مرة أن مرسل الصحابي مقبول، الخلاف في المرسل إنما هو في مرسل التابعي، وأما مرسل الصحابي فجماهير علماء المسلمين على أنه مقبول ومعمول به، لأن الصحابي غالبا يروي عن صحابي آخر، والصحابي الآخر لا يضرنا الجهل به، فجابر بن عبد الله هنا يروي عن صحابي، والجهل بالصحابي لا يضرنا لأن الصحابة كلهم عدول. ولم يشذ في قبول مرسل الصحابي إلا الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي من أصحابنا، ورأيه هذا لم يوافق عليه جماهير علماء الأمة، بل ذهب الكل إلى قبول مرسل الصحابي. وأما مرسل التابعي فجماهير المحدثين على رده، وعلى رأسهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، لأن التابعية يروي عن تابعي آخر، وقد يروي عن تابعي ثان وثالث ورابع، وقد مر معنا عدد كبير من الأحاديث يروي فيها أربعة من التابعين بعضهم عن بعض حتى يصل الصحابي في صحيح مسلم، ونبهنا عنها في كل مكان وجدناها فيه. إذن هذا الحديث من مرسل جابر بن عبد الله وهو صحابي، ومرسل الصحابي مقبول لا يضره الإرسال الذي فيه. وهذا الحديث المعنى الذي يراد منه أو الحكم الذي يستقى منه هو وجوب الاهتمام بحفظ العورة، وفيه بيان ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام في بداية حياته حينما كان صغيرا وقبل أن يصير نبيا، فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه صلى الله عليه وسلم، فنشأ على عناية الله تعالى ورعايته منذ صغره، لا سجد لصنم ولا عمل منكرا ولا ساهم فيما كان يساهم فيه أهل الجاهلية، بل امتاز عن كل الناس بالأمانة. هذا بالنسبة للأمور العظيمة الكبيرة، حتى بالنسبة للأمور الصغيرة البسيطة كان صلى الله عليه وسلم محوطا بالعناية والرعاية الإلهية. فحينما هم مرة أن يثمر مع بعض الناس الذين كانوا يلهون ويثمرون ضرب الله عليه النوم فلم يذهب للثمر معهم، هذا من العناية الإلهية به صلى الله عليه وسلم، وهو يؤثره للنبوة. ومن جملتها أنه حينما كان يحمل الحجارة مع عمه العباس في بناء الكعبة قاله عمه العباس ضع إزارك على عاتقك، العاتق والمسافة ما بين المنكب إلى العنق، قاله ضع إزارك على عاتقك حتى لا يتأذى عاتقه صلى الله عليه وسلم بالحجارة، فحل إزاره وضعه على عاتقه فظهرت عورته، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم من شدة الحياء حينما ظهرت عورته، وما رؤي منذ ذلك اليوم إلى أن توفاه الله تعالى ما رؤيت عورته صلى الله عليه وسلم. فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض مشيا عليه كما هو في الحديث الثاني، وطمحت عيناه أي شخصت عيناه إلى السماء، ثم قام فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزارة. كان يهتم في ستر عورته صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يكون نبيا. وفي الحديث الثاني فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. طبعا وهذا إلى هنا لا دلالة فيه على أن ستر العورة واجب، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام لا يستفاد منها شرع، لأنه ما كان يفعلها بناء على وحي. وأما الشرع فيستفاد من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرع، بعد التبليغ، بعد النبوة. ولكننا نستفيد من الفقرة الأخيرة في الحديث الثاني، فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا إلى أن توفاه الله تعالى، كان يحافظ على ستر عورته. نعم يستفاد، قد يستفاد الحكم الشرعي من هذا، ولكن الحكم الشرعي يستفاد بشكل واضح وصريح في الحديث الثالث عن المسور بن مخرمة قال أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف، قال فانحل إزاري ومعي حجر، لم أستطع أن أضع، ما استطاع أن يضع الحجر ليربط إزاره، حل إزاره فمشى بالحجر إلى أن بلغ به موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراتا، ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراتا. أمره بستر العورة ونهاه عن كشفها. فمن هذا الحديث يستفاد الأمر أو وجوب ستر العورة وحرمة كشفها. باب التستر عند البول. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء في حديثه يعني حائط نخل. أما بالنسبة لرجال الحديث ففيه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي أبو عبد الرحمن البصري شيخ الإمام مسلم، روى عن عمه جويرية ومهدي بن ميمون وطائفة، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود، فهو شيخ الثلاثة، وخرج له النسائي في سننه. توفي سنة 31 و200. حدثنا مهدي وهو ابن ميمون ابن يحيى الأزدي المعولي، نسبة إلى معول بن شمس، بطن من بطون الأزد، روى عن الحسن وابن سيرين وطائفة، وروى عنه ابن المبارك وابن القطان وابن مهدي وجماعة. توفي سنة 72 و100، وخرج له الستة في كتبهم. حدثنا شيبان بن فروق وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب، ومحمد بن عبد الله بن أبي يعقوب التميمي الضبي البصري، روى عن ابن الهاد وروى عنه جرير بن خازم ومهدي بن ميمون، وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم، ولم يحدد سنة لوفاته، وخرج له الستة في كتبهم. عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي، هو الحسن بن سعد بن معبد الهاشمي مولى الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو تابعي جليل كوفي مقل من الأحاديث، روى عن أبيه وعبد الله بن جعفر، وروى عنه محمد بن عبيد الله بن أبي يعقوب وغيره، وخرج له إمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأما عبد الله بن جعفر الذي يروى عنه هذا الحديث فهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه، أبو جعفر ابن الجناحين، أول من ولد بالحبشة في المهاجرين، ومناقبه كثيرة جدا. ومن مناقبه أنه أسلف الزبير 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم. فلما مات الزبير جاء ابنه عبد الله إلى عبد الله بن جعفر وقاله إني رأيت في كتب أبي أن له عليك 1,000 درهم، 1,000,000 درهم، عكس المسألة. فقال صدق أبو، إذا كان هذا في كتبه فصدق، الزبير ما يكذب، خذها فاقبضها إذا شئت. يعني كأنه أعطاه 1,000,000، 1,000,000 المرة الأولى، 1,000,000 سددها مرة ثانية. ثم جاءه عبد الله مرة أخرى وقال هو هم أخطأت أنا، صواب الأمر أن لك عليه. فقال له عبد الله بن جعفر لا أريد ذلك، ما أريد هذا المال. ولذلك كان يسمى بالبحر لكثرة جوده، هذا ما يفعله الناس عادة، هذا ليس من فعل العامة ولا من فعل الخاصة، هذا من فعل خواص الخواص. نعم، وهذه مناقب بني هاشم، هذه مناقب آل بيت النبوة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفطر والإقدام قتال. أن يهب الإنسان 1,000,000 درهم في ذلك الوقت هذا أمر ليس بالأمر السهل، وأن يعطي أيضا 1,000,000 أخرى لكلمة. لو قاله لقد وهمت الأمر بسيط، ولكن ما أراد أن يرد عليه كلامه أصلا حتى لا يحرجه. وعلى افتراض أن الزبير قد أخطأ في هذه في كتابة هذا، ربما ما يكذب الزبير، عظمة هذه لا شك، هذه عظمة، هذه أمور لا يصل إليها كل الناس ولا بعض الناس حتى. هذه خصائص آل بيت النبوة. يعني على افتراض أن الزبير أخطأ وكتب هذا، ربما يسلو البشر، ما ضروري أن يكذب الزبير واحتج على الزبير ويعني بشاهد وأنه قد أسلف، أعطيه 1,000,000 دينار 1,000,000 درهم مرة ثانية. رحمهم الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تأثون بهم، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح. له 25 حديثا في البخاري ومسلم، اتفق البخاري ومسلم على حديثين منها، روى عنه بنوه إسماعيل وإسحاق ومعاوية، وروى عنه عروة بن الزبير وابن أبي مليكة وعمر بن عبد العزيز. توفي 80، قيل عن 80 سنة، وخرج له 6 في كتبهم. وأما المراد بالحديث فهو بيان التستر عند المول، وذلك أنه قال وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف، هدف وما ارتفع من الأرض، هدف أو حائش نخل، حائش النخل هو البستان. قال الإمام النووي، وهو تفسير صحيح، ويقال فيه أيضا حش وحش. قال وفي هذا الحديث من الفقه استحباب الاستتار عند قضاء الحاجة بحائط أو هدف أو وهدة أو نحو ذلك، بحيث يغيب جميع شخص الإنسان عن أعين الناظرين، وهذه سنة متأكدة. وأما شطر الحديث الأول، أسر إلي أي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، ربما كان هذا من الأسرار التي ائتمن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر عليها، ولذلك ما حدث بها الناس، وليس من الأمور التي تهم المسلمين في الأحكام الشرعية، إذ لو كانت كذلك لما أسرها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يسر أحكام الشريعة عن المسلمين، وإنما هي أمور خاصة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جعفر في مكانه منه، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.